بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح الحق صدورنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، إنه ولي ذلك القادر عليه. وبعد، فهذا هو موعدنا مع درس التفسير كما تعلمون، ونحن نقرأ كتاب خلاصة البيان في تفسير القرآن، وما زلنا في قصة آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآية بعدما ذكر الله تعالى أنه علم آدم الأسماء كلها، فقال وعلم آدم، أي وعلم الله آدم، وآدم أبو البشر، علمه الأسماء كلها، يعني علمه أسماء كل شيء يحتاج إليه آدم ويحتاج إليه بنوه بعد ذلك، أو يحتاج إليه بنوه في ذلك الوقت. علم آدم الأسماء كلها، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: علمه كل شيء حتى الفسوة والفسية، ثم عرضهم، أي المسميات، عرض هذه الأشياء التي سميت ما أسماؤها على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهذا فعل أمر يراد به التحدي، إن كنتم صادقين في أي شيء؟ ماذا قالوه قبل ذلك؟ وتحداهم الله عز وجل، أو سألهم هذا السؤال معلقا بقوله إن كنتم صادقين. قال إن كنتم صادقين أن لديكم علما بالأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء. وماذا قال لهم ذلك؟ هذا مأخوذ من السؤال السابق: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم. فإن كنتم صادقين أن لديكم علما بالأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا سبحانك، يعني تنزيها لك عما لا يليق بجلالك. وهنا مشروعية تسبيح عند ذكر ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذا ذكر ما لا يليق برب العزة يشرع للمرء أن يسبح. وشبيه بذلك قول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. قال ذلك لما سأله الله عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الله عز وجل هو الذي اصطفى عيسى، وهو الذي اختاره، واختياره بعلم من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفى الملائكة، وهو الذي اختارهم، وهو الذي خلقهم. فالملائكة في مثل هذا السياق سبحوا رب العالمين سبحانه وتعالى، أي نزهوه عما لا يليق به. لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا مع أنهم ملائكة مقربون إلى الله عز وجل. إنك أنت العليم، أي ذو العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل، الحكيم أي ذو الحكمة والحكم. هنا مسألة في غاية الأهمية، وهي أن يكل المرء العلم إلى الله سبحانه وتعالى فيما لا علم له به، أن يكل المرء العلم إلى الله سبحانه وتعالى فيما لا علم له به، أيا كانت مرتبته وأيا كانت منزلته. يعني لاحظ قول نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح كما في القراءة الأخرى، فلا تسألني أو فلا تسألن ما ليس لك به علم. القراءتان صحيحتان متواترتان، فلا تسألن ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ثم استغفر فقال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كل هذه معطوفات على المحرم الأول، قل إنما حرم ربي الفواحش، أي حرم كذا وحرم كذا، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وحرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، هذا هو الأمر الذي عليه يتوقف كلامنا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وفي السنة حديث يستضاء به في هذا المعنى، وهو في قصة موسى والخضر عليهما السلام، وفيها أن موسى صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في بني إسرائيل فخطب خطبة بليغة، فقام رجل إعجابا بهذه الخطبة فسأل نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم هل على ظهر الأرض أحد أعلم منك؟ سؤال لنبي هو كليم الله وهو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم، فقال موسى صلى الله عليه وسلم لا، قال موسى صلى الله عليه وسلم لا، قال في سؤاله هل على أهل الأرض أحد أعلم منك؟ فقال لا. فكان التعليق من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر أن قال ماذا؟ قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. البلد ماذا قال؟ قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. هذه واحدة. وأيضا شبيه بهذا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فأفتاه إنسان بغير علم فدله على راهب. ما هو الدلالة على الراهب؟ دلالة بغير إيه؟ بغير علم. ثم ذهب إلى الراهب فأفتى هو الآخر بغير علم بأنه ليس له توبة، فكان في ذلك حتفه نتيجة للقول على الله بلا علم. وأخطر من ذلك وأبين ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة خيبر وقتل معه غلام، فقيل هنيئا له الشهادة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أن ذلك من التألي على الله، ثم أعلمهم أن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وفي حديث أم السائب أنها قالت شهادتي فيك أن الله قد أكرمك. إكرام الله يعني الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق بكلام جاء فيه في ضمنه وما يدريك أن الله قد أكرمك، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذه صورة الملائكة الأنبياء. فماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك يأتي دور المتعالمين ليرى الواحد منهم أنه يعلم كل شيء، ثم ينفتح بصدره على الناس قائلا بمقولة الكافرين والعياذ بالله: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يقول اللي قدامه الشيء الفلاني حلال على مسؤوليتي، أنا المسؤول أمام الله. أو لا تفعل كذا وعلى مسؤوليتي. جهل وجرأة وإضلال للناس واقتفاء لسنن الكافرين والعياذ بالله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. والآيات في هذا المعنى أيضا كثيرة، وفي براءة الأتباع من المتبوعين كثيرة جدا في القرآن الكريم. فهذا فيه الحذر من القول على الله بلا علم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والمقصود أن ما كان عندنا فيه علم بنص كتاب أو ظاهر كتاب أو من السنة قلنا به، وما لا نقول لا نعلم، نقول لا ندري. ما أسهل هذه الكلمة وما أحسنها وما أبردها على القلب. والإنسان منا إذا أخطأ هذه الكلمة فقد أصيبت مقاتله. يعني الإنسان اللي تصعب عليه كلمة لا أدري ضرب في مقتل لا يحيا بعد ذلك. إنسان من ضرب فيه طلعة في مقتل ولا طعنة في مقتل نادرا ما ينجو منه، نادرا ما ينجو منه. فالإنسان الذي تصعب عليه كلمة لا أعلم نادرا ما ينجو إذا تاب الله عليه منها، من هذه الجرأة على الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة من هذه الآية. قال الله تعالى: يا آدم، وهو أبو البشر، أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسمائهم، أي بأسماء هذه الأشياء التي سميت وعلم الله آدم أسماءها. وهذا فيه فضل آدم عليه السلام أنه علم ما لم تعلم الملائكة، ومن كان عنده علم له فضل على من ليس عنده علم في هذا الأمر. فهذا فيه إثبات، فيه إثبات الفضل لآدم عليه الصلاة والسلام، وفيه شرف العلم، العلم نفسه له شرف، ومن شرف العلم أنه وسيلة لغيره من الأعمال، وأنه في حد ذاته غاية. العلم نفسه في كثير من الأمور يكون غاية، يصلح أن يكون غاية، وهو وسيلة لسائر الغايات. فإن العمل بلا علم مهلك، العمل بلا علم مهلك. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، يعني إذا علمت ولم تعمل كان حجة عليك، إذا علمت وعملت كان حجة لك. ومما يستملح في ذكر شرف العلم أن الله عز وجل في كتابه الكريم فرق بين صيد الكلب المعلم وصيد الكلب غير المعلم. فالعلم لما اقترن بالكلب ميزه، فكيف بك وأنت آدمي مسلم؟ فالحمد لله على هاتين النعمتين، ونسأل الله أن يرزقنا الثالثة وهي العلم. قال: فلما أنبأهم، أي الملائكة، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، أي ما تظهرون. والغيب هنا شامل لما كان في الماضي وما كان في الحاضر وما كان في المستقبل. فعلم الله عز وجل شامل لهذا كله، وعلم الله علم أولي، علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن وما لا يكون أصلا لو كان كيف يكون. زي ايه؟ الحاجة اللي مش ممكن تكون وقد علم الله أن لو كانت كيف تكون، مثل ايه؟ قال الله تعالى في كتابه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه أمنية، هل تكون أو لا تكون؟ لا تكون. لكن لو كانت: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: وأعلم ما تبدون، أي ما تظهرون، وما كنتم تكتمون، أي تخفون. وهذا يدل على واسع علم الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: والله واسع عليم. قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: عالم الغيب والشهادة. قال: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حب في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا أيضا كثيرة، لكن الفائدة المسلكية من هذا هي مراقبة العليم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن أن الله يغفل ساعة ولأن ما تخفي عليه يغيب. إذا دعتك نفسك إلى أمر فيه مخالفة للعلي الأعلى فقل لها يا نفس الله مطلع علي، الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم بحالي. إذا ما جال في القلب خاطر فسلط عليه علم الله يجتث خاطر السوء من جذوره لا يخفيه، لأن الله به عليم. قال وإذ قلنا، أي واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. السجود على ظاهره، السجود في الآية على ظاهره، ولم تأتي قرينة ولا دليل يصرف هذا السجود عن ظاهره، وهو السجود على الأرض بأن يضع الساجد جبهته على الأرض خضوعا وخشوعا. طب هل يكون هذا لغير الله؟ لا، لا يكون هذا لغير الله. طب كيف كان هذا؟ كان هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، ولو أمرنا الله بشيء لوجب علينا أن نفعله، وقد أمر الله الملائكة بهذا ففعلوه طاعة لله سبحانه وتعالى. فالسجدة لآدم والعبادة لله، السجدة لآدم والطاعة لله. ولا نقول كما يقول غلاة الباطنية وأذنابهم من رؤسائهم ورؤوسهم من يقول كان إبليس أشد وأعظم توحيدا من الملائكة. لماذا؟ لأن إبليس رفض أن يسجد لغير الله وسجد الملائكة لغير الله، يضلل بذلك عباد الله سبحانه وتعالى ويثني على إبليس ويذم الملائكة. ثم يأتي من يقول بسيدي ابن عربي أو سيدي الحلاج، وهؤلاء من يقولون بهذا، ويقيم له مولدا واحتفالا ويخطب الخطب للثناء على هؤلاء. فنعوذ بالله من البدعة والضلالة، ونسأل الله العمل بالسنة والعلم بالسنة. قال فسجدوا من غير تأخير إلا إبليس أي الشيطان أبى، أي امتنع، أبى أي امتنع، واستكبر أي صار ذا كبر، وكان من الكافرين. كان فعل الماض مسلوب الزمان، يراد به تحقق اتصاف، التحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة، يعني كان وما زال، مش كان من الكافرين في الماضي وتغير حاله الآن، لا، يعني كان من الكافرين وما زال من الكافرين، فهذا لا يدل على الزمان الماضي في مثل هذا السياق. لكن هنا استثنى الله إبليس من الملائكة، قال فسجدوا إلا إبليس. وحقيقة المستثنى الأصل فيه أن يكون من جنس المستثنى منه، إلا أن يكون الاستثناء منقطعا. الأصل في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، إلا في الاستثناء المنقطع. ولأجل هذا المعنى اختلف أهل العلم، هل إبليس من الملائكة أم من الجن؟ حتى قال بعضهم إنه من الجن، وكان في الجن واد، وكان في الملائكة مجموعة من الملائكة يعرفون بأنهم واد الجن لأنهم لا يراهم أحد. وهذا كله من الإسرائيليات وأخبار لا يثبت منها شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا هذا النص من المحتمل الذي يحتمل معنى أو أكثر، فإنما جاء النص المحكم في الكتاب والسنة، فأما في الكتاب فقوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما في السنة فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم أن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. وقد ذكر الله عز وجل في جملة آيات من كتابه في قصة آدم أن إبليس مخلوق من نار السموم ومن النار. فإذا كان هذا في إبليس، لما نأخذ هذه الآية مع هذا الحديث يكون مخلوق من إيه؟ من نور ولا من نار؟ من نار السموم. فإبليس لم يخلق من المادة التي خلقت منها الملائكة، وإنما شامله الأمر لأنه كان بين الملائكة في هذا الحين، في هذا الوقت الذي أمر الله فيه الملائكة بالسجود لآدم، كان موجودا بينهم وكان عبدا لله من ضمن العبيد، فشمله الأمر لذلك. فإن قال قائل: فلما لم يخصه بخطاب؟ أجيب بأن العبرة في الخطاب للأغلب، وأغلبية الموجودين من الملائكة. فقال الله تعالى للملائكة: اسجدوا لآدم، والخطاب يشمل جميع من حضر. الخطاب يشمل إيه؟ جميع من حضر من الملائكة ومن غيرهم. فسجد الملائكة إلا إبليس. فالقول الراجح في هذه المسألة أن إبليس من الجن ولا من الملائكة؟ من الجن، بدليل قول الله تعالى: إلا إبليس كان من الجن. هذه مسألة. مسألة ثانية: تساءل بعض أهل العلم، هل سجد الملائكة كلهم أجمعون، أم سجد صنف من الملائكة الذين وجه إليهم الخطاب؟ والجواب أن الصحيح في ذلك إن شاء الله تعالى أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون، كما نص الله على ذلك في كتابه، قال: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فجاء بكل وبأجمع، وهما من ألفاظ العموم، ولم يستثن منهم أحدا، ولم يستثن إلا الشيطان الرجيم، إلا إبليس لعنه، فلم يستثن إلا إبليس. فالصحيح أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون. ما هذا في الايه؟ في العتاب. نعم، هو امره معهم. انما الاعتراض بتاع المعترض لماذا لم يعني قال واذ قلنا للملائكه، لماذا لم يقل واذ قلنا للملائكه ولابليس؟ الله امره امرا صريحا مع الملائكه، وفي الاعتراض يضاف الآية التي ذكرها الدكتور: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فالله عز وجل أمره بالسجود، أمره بالسجود مع الملائكة، أمره بالسجود مع الملائكة. طيب، هناك مسألة قريب من هذا لكن ستأتي الآن إن شاء الله، مسألة الجنة. قال: وقلنا يا آدم، وقلنا فاعل القول هو الله سبحانه وتعالى، ومثل هذا الضمير ضمير الجمع يعرف في اللغة بضمير التعظيم أو المعظم نفسه. وقد استدل من لا علم له بلغة العرب من النصارى أو المستشرقين على أن في القرآن ما يدل على عقيدة التثليث، وهذا باطل، واللغة فيها أن يتكلم المرء عن نفسه بنحن أو بناء للمعظم نفسه. قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت، اسكن أنت، أنت هنا للتوكيد، أنت هنا للتوكيد، لأنه لو قال أسكن وزوجك، أسكن وزوجك أو أسكن وزوجك لصح الكلام، لكن جاء بنا هنا للتوكيد. وزوجه هي حواء عليه السلام ورضي الله عنها. أسكن أنت وزوجك الجنة، زوجه هي حواء. والجنة في أصل معناها هي البستان الكثير الأشجار من الاجتنان والاستتار، يعني من كثرة الأشجار تستر الأرض لا تصل إليها أشعة الشمس، دي تبقى كده إيه؟ جنة. كما قال الله تعالى ذوات أفنان، أي ذوات أشجار كبيرة عظيمة ملتفة متشابكة الأغصان والفروع. ثابت في الكتاب والسنة أن خلق الأرض والسماوات كان قبل خلق آدم عليه السلام، كان قبل خلق آدم عليه السلام. ففي الوقت الذي خلق فيه آدم كانت الأرض مستوية ممهدة مدحوة صالحة للسكن عليها، وكذلك السماوات، وكذلك الجنة كانت معدة للمؤمنين، كذلك النار كانت معدة للكافرين. ولذلك اختلف أهل العلم هل هذه الجنة، جنة آدم عليه السلام، هي الجنة جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين، أم هي جنة في الأرض أعد الله لآدم خصيصا ليسكن فيها؟ على قولين عند أهل العلم، الصحيح منهما وهو قول جماهير أهل العلم وهو الذي يشهد له ظاهر السياقات في القرآن والسنة، أنها جنة الخلد والتي أعدت للمتقين. خالف في ذلك المعتزلة، جماهير المعتزلة وبعض أهل السنة وبعض المعاصرين خالف في ذلك، بعض أهل السنة خالف في ذلك وبعض المعاصرين خالف في ذلك، وبعض العلماء من المعاصرين قال المسألة محتملة، لكن الذي يبدو والله أعلم أن ظاهر السياقات في القرآن والسنة تدل على أنها جنة الخلد. يعني لما سيدنا موسى يلقى آدم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يقول له خيبتنا وخرجتنا من الجنة، العهد هنا اللام الألف واللام هنا للعهد الذهني المتعارف عليه بين جميع بني آدم، أننا إذا قلنا الجنة فهي جنة الخلد. لما أسكن آدم الجنة تعرض لامتحان، تعرض لامتحان، فقال الله عز وجل أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وكلا هذا فعل أمر، هذا فعل أمر، لكنه بمعنى الإباحة والإكرام ليس بمعنى الوجوب، وإنما هو بمعنى الإباحة والإكرام. فالأصل في الفعل الأمر أنه إذا ورد فهو يفيد الوجوب، إلا إذا وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو التهديد أو ما إلى ذلك. وقد ورد فعل الأمر في القرآن والسنة على نحو من 20 معنى مثلا، لكن الأصل إن هو للوجوب. يعني حتى الناس يتعاملون مع الفعل الأمر في الأصل على أنه للوجوب. يعني مثلا لو أن مدير أو رئيس شركة أو رئيس مصلحة عمل، مصلحة عمل أو أب قال لابنه افعل كذا فما فعلش، فجي راجع قال له أنت أمرتني والأمر الاستحباب، هل يقبل هذا؟ لا يقبل هذا، وربما يفسد أمورا عظيمة. يعني لما يقول له صلح المكنة دي دلوقتي عشانها تعمل كذا 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 فما يصلحهاش، يقول والله الأمر الاستحباب، ممكن أصلحها ممكن ما أصلحهاش. صلح الطيارة دي قبل ما تطلع عشان فيها عطل كذا، لو طلعت هتقع، يقول الله أنت أمرتني الأمر الاستحباب، هل هذا يليق؟ لا يليق. حتى فهم الناس وفطرة الناس تذهب إلى أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يصرف إلى الاستحباب أو إلى الإباحة بقرائن، بقرائن زي مثلا إيه؟ الآية اللي معانا: كلا منها رغدا حيث شئتما. هل يفرض على آدم أن يأكل من كل ما في الجنة؟ لا. وأيضا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هل يلزم على كل الناس أن يأكلوا من كل ما في الأرض؟ لا. إنما رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الضب مع أنه مباح، وقال: ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. النفس مش جاي عليه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل انتشار في الأرض بعد الصلاة فرض ولا مباح؟ مباح، لأنه كان قبل الصلاة مباحا، كان قبل الصلاة مباحا، فعاد بعد الصلاة إلى ما كان عليه قبل ذلك. فمن شاء فليؤمن، فعل مضارع اقترن بلام الأمر فأعطى معنى الأمر. ومن شاء فليكفر، فليكفر هنا اعملوا ما شئتم، ده أمر إيه؟ ده وجوب ولا إباحة ولا استحباب ولا إيه؟ ده تهديد، ده أمر يفيد إيه؟ تهديد. ولذلك قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ففعل الأمر قد يفيد شيئا غير الوجوب، لكن بدليل وقرينة. إذا لم تأتي قرينة ولا دليل يصرفه عن الوجوب فهو على الأصل اللي هو إيه؟ اللي هو الوجوب. قال: وكلا منها، أي من هذه الجنة، رغدا. رغدا يعني أكلا هنيئا ليس فيه تنغيص. الأكل الهنيء الذي ليس فيه تنغيص ده ما يكونش في جنة الدنيا، ما يكونش في الدنيا، ما يكونش في الأرض، ده لازم يكون فين؟ في جنة الخلد. ولا حيث شئتما، أي في أي مكان من هذه الجنة. ولا تقرب هذه الشجرة. نوع الشجرة إيه؟ اختلف العلماء على نحو 7 أقوال أو أكثر، وليس فيها شيء مرفوع إلى من نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في تعيين الشجرة فائدة لعينها الله عز وجل، فلما سكت الله عز وجل عنها ولم يعينها في الكتاب ولا في السنة، علمنا أن التعيين لا فائدة فيه، وسكتنا عما سكت عنه الوحي، ولا نقحم أنفسنا فيما لا علم لنا به، ولا نطيل الكلام لا كتابة ولا كلاما بذكر احتمالات وردت في أن تكون شجرة البر أو شجرة القمح أو شجرة التين أو غير ذلك. قال: هذه الشجرة غير معلومة النوع، فتكون من الظالمين، أي من المعتدين المخالفين الأمر. إذا أكلت من هذه الشجرة فهذا من الاعتداء. فأذلهما الشيطان عنها، وفي القراءة الأخرى: فأزالهما الشيطان عنها. أزل من الزلل، وأزال من الإزالة، والمعنى قريب بينهما. والزلل فيه معنى الخطأ، كما قال الله تعالى في الموضع الآخر: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والإزالة من الإبعاد، أي أزالهما عن الجنة، أزالهما عن الجنة بالمخالفة وبالأكل من هذه الشجرة. والقراءتان الصحيحتان متواترتان مقروء بهما. فأخرجهما مما كانا فيه، أي من النعيم. وقلنا، هذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل. قال الله لهما، أي لآدم وحواء وإبليس: وقلنا اهبطوا، بالجمع، صيغة الجمع، وجاء الخطاب في سورة طه قال اهبطا بالمثنى لآدم وزوجه ولا تعارض. وقلنا اهبطوا المراد آدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو، الشيطان عدو لآدم وحواء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكن سبحان الله يأبى كثير من الناس إلا مصادقة الشيطان والدفاع عنه، فمن هؤلاء ذلكم الرجل الذي يدافع عن إبليس ويقول إنه لم يكفر. قل إبليس يا جماعة ما كفرش، إبليس ما كفرش، هو بيقول كده، شايفينه بيقول إيه؟ يقول ربي، عارف ربنا هو. مشكلة إبليس يا جماعة كانت في الطاعة، إنما إبليس ما كفرش، هكذا يقول. وهذا في الحقيقة اعتقاد أحد الفرق الضالة من غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، فمدام عرف بالقلب خلاص بقى مؤمن، حتى اشتهر عنهم أنهم يقولون إيمان أفسق الفساق كإيمان أعبد العباد، وإيمان إبليس زي إيمان جبريل وميكائيل. فتخيل يطلع داعية معاصر في هذا الزمن يتكلم بكلام هؤلاء الغلاة من المرجئة الذين اندثروا. فسبحان الله، نسأل الله لنا وله الهداية، ونسأل الله العفو والعافية. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي سوف تستقرون في الأرض. إذن النزول من الجنة كان فين؟ كان إلى الأرض، وهذا أيضا دليل في السياق على أن الجنة كانت في غير الأرض. قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي سوف تستقرون في الأرض وسوف تتمتعون بما أعطاكم الله عز وجل من النعم إلى حين، وهو قيام الساعة. وهو قيام الساعة، فتلقى آدم من ربه كلمات، كما في قراءة ابن كثير المكي رحمه الله، قراءة الجماهير فتلقى آدم من ربه كلمات، والمعنى واحد، فمن لقيته فقد لقيك، ومن لقيك فقد لقيته، ومن تلقاك فقد تلقيته، المعنى واحد. فآدم تلقى الكلمات، والكلمات تلقت آدم عليه السلام. اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمات، والراجح أنها ما جاءت مفسرة في سورة الأعراف، قصة آدم عليه الصلاة والسلام لما قال الله تعالى عنه وعن زوجه قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه الكلمات قال فتلقى آدم من ربه، أي أخذ وقبل ورضي من الله كلمات، والكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا وظلما أنفسهما وتضرعهما إلى الله سبحانه وتعالى بأنه إن لم يغفر لهما ويرحمهما لكانا من الخاسرين. وهذا يعني أنه لا بد لمن أراد أن يتوب الله عليه وأن يتوب إلى الله أن يعترف. هنا مشكلة بالنسبة لإبليس، إبليس لم يعترف أنه أخطأ، لم يرى أنه أخطأ أصلا، وده مشكلة كثير من الناس، يقع في الذنب والمعصية ولكن أنا عملت إيه يعني؟ هو كده حرام؟ هو حرام ليه؟ وأنت تحرمه إلا عشقه؟ فلا يدخل من المنطق ده. هل يمكن أن يتوب بهذه الطريقة؟ يتوب عن ماذا؟ يتوب عن أمر يراه حسنا جميلا لا، إنما يحتاج التائب إلى أن يعترف أولا أنه على ذنب أو أنه على معصية. وده اللي حصل من سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، وعكسه اللي حصل من إبليس لعنه الله، فكانت النتيجة ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وكانت النتيجة من إبليس قال اخرج منها، بالنسبة لإبليس قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فتاب عليه، أي فتاب عليه ربه، والله سبحانه وتعالى تواب، يعني كثير التوبة على عباده، يحب التوابين، يعني يحب من العبد أن يكون كثير التوبة إلى الله. وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين من الله، أما الأولى فهي أن يهديه الله لأن يتوب، وأما الثانية فهي أن يتقبل الله توبته وأن يتوب عليه. فنسأل الله أن يتوب عليه وأن يهدينا لتوبة النصوح وأن يتقبلها منا. توبة العبد تحتاج إلى توفيق من الله وإلى قبول من الله سبحانه وتعالى. ليس كل من تاب جاءه علم بأن الله قبل توبته، ممكن الواحد يكون على ذنب وعلى معصية ثم يمن الله عليه بالإقلاع فلا يغتر، لا يغتر، لأنه ممكن الواحد يقلع عن الذنب ليس إخلاصا لله سبحانه وتعالى، أو يقلع عن الذنب لأنه لا صار غير مناسب لسنه أو لمنصبه أو الماديات ما عادتش تسمح فيبطل الشغلانة دي. لكن نفسه من الداخل ما زالت تفخر بهذا الماضي، وما زال يذكره لذويه ولأولاده على سبيل الفخر، ده احنا يا ما عملنا، عملنا كذا وكذا وكذا وكذا، فتحس انه مش ندمان، وتحس انه عنده استعداد يرجع لو عرف يرجع، فهو اقلع بس عنده مشاكل تانية. ولذلك نحتاج ان نبحث عن قبول الله للتوبة. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، هو ده السبيل، الإحسان فيما بقي، الإحسان بسائر أشكاله وصوره. قال التوبة هي رفع المؤاخذة والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل. التوبة يعني التوبة من الله بقى، دي التوبة من الله، التوبة من العبد هي الرجوع إلى الله، لكن التوبة من الله سبحانه وتعالى هي رفع المؤاخذة والعفو. تاب الله على العبد يعني رفع المؤاخذة، لا يؤاخذه على هذا الذنب. إذن التوبة من العبد يعني الرجوع إلى الله، الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، العزم على ألا يعود، رد المظالم لأصحابها، دي التوبة من العبد. التوبة من الله أن يرفع المؤاخذة والعقوبة على هذا الذنب، يصدر العفو عن هذا الذنب. إنه هو التواب، صيغة مبالغة لكثرة التائبين وكثرة توبة الله عليهم. فمن اسماء الله سبحانه وتعالى التواب. إنه هو التواب الرحيم، أي ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء من عباده. لاحظ هنا قول المؤلف ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى من شاء، أي أن رحمة الله عز وجل بيد عزيز حكيم عليم خبير، يضعها ويوصلها لمن يشاء من عبادته. لأن بعض الناس يتجاوز حدوده في هذا الباب فيقول أصحاب الملة الفلانية يدخلون الجنة، والملة الفلانية يدخلون الجنة، النصارى يدخلون الجنة، واليهود يدخلون الجنة، وما المشكلة؟ رحمة الله واسعة، فيعول على رحمة الله. فإذا قلت هذا الكلام خطأ، يقول تضيقون رحمة الله، فنقول لا، وإنما رحمة الله رحمة العليم الخبير الحكيم الذي يضعها حيث شاء. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وبعدين فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إلى آخر الآيات. فنص على أنه يكتبها لمن؟ للذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، نص على هذا. ومن فوائد الآيات أن اللغات توقيفية وليست تجريبية، بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها، ولولا تعليم الله الناس إياها ما فهموها. ومن فوائد الآيات أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة، إنما يكون بأمر شيخ الطريقة لا، يكون بأمر الشيطان لا، إنما يكون بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. إنما يضع عبد الضريح وينزل يمشي على دور رجليه يقبل لعتاه ويحط راسه عليه، ولا يقابل فلان يسلم عليه ويسجد على ايده، لا يجوز، لا يجوز، ما امرنا الله بها. قال ان السجود لغير الله اذا كان بامر الله فهو عباده، لان الله تعالى لان لله تعالى ان يحكم بما شاء، ولذلك لما امتنع إبليس عن هذا كان من الكافرين. ثم قال تعالى قلنا اهبطوا منها، أعاد وكرر ذكر الإهباط مرة ثانية مع أنه ذكر في المرة الأولى، وذلك لبيان ما يترتب على الإهباط من التشريعات. مرة ثانية ذكر ما يترتب على هذا الإهباط من إيه؟ من التشريعات والأوامر والنواهي ونتيجة الطاعة ونتيجة المخالفة. الواو ضمير جمع، وعبر به عن اثنين لأن آدم وحواء هما أبوا بني آدم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى، هذا الخطاب لا يدخل فيه إبليس، الخطاب الثاني ده لا يدخل فيه إبليس. طب ليه جاء بصيغة الجمع؟ قال لأن آدم وحواء معهما سائر الذرية إلى قيام الساعة، سائر الذرية إلى قيام الساعة، فجاء الخطاب ليشمل الكل، فإما يأتينكم مني هدى. فإما أصلها فإن ما، يعني كلمة إن وما، أدغمت النون في ما، فإن شرطية وما للتوكيد، ما جاء بها هنا للتوكيد. يأتينكم فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد. مني هدى، الهدى يعني العلم، وذلك بالوحي الذي يوحيه الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. نعم، لا مجال للهداية إلى الله إلا عن طريق الوحي، لا نعرف طريق الله إلا بواسطة الوحي، هي دي الوسيلة الوحيدة التي علمناها عن الله سبحانه وتعالى. فإما يأتينكم مني هدى، وذلك بالوحي الذي يحييه الله تعالى إلى من؟ إلى أنبيائه ورسله. غير الأنبياء والرسل الوحي الخاص بالشرع لا يأتيهم. نعم، قد يأتي الوحي بالمعنى اللغوي كما قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، والوحي هنا يعني الإعلام في خفاء، إعلام بالمعنى اللغوي، لكن الوحي التشريعي الخاص بالشرائع خاص بالأنبياء والرسل، خاص بالأنبياء والرسل. كان لسه يوم الجمعة اللي فاتت ونعرف في المسجد ولد دخل بيقول أنا المهدي المنتظر، فالمهم بيتكلم بيقول الوحي جالي وقال لي كذا وكذا، فيعني حتى كذب وجهل، هو المهدي بينزل عليه وحي؟ المهدي المنتظر هل ينزل عليه وحي؟ المهدي المنتظر رجل من رجال الأمة، لكنه رجل صالح أصلحه الله لقيادة المسلمين، يصلحه الله لقيادة المسلمين، رجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، خليفة من الخلفاء، المهدي خليفة من الخلفاء، لا ينزل عليه وحي. ولذلك أدعياء المهدية في التاريخ أغلبهم بينقلب لنبي، بعد شوية كده يبقى المهدي الأول وبعدين نبي، وبعضهم في النهاية يترقى يصل إلى أن يكون إلها والعياذ بالله، الناس تعبده من دون الله ويشرع لهم التشريعات. فالوحي خاص بالأنبياء والرسل، ومعرفة الله عز وجل ومعرفة طريق الجنة لا تكون إلا من خلال هذا الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه. هذه المقولة فيها جانب كبير من الخطأ. الأخ يسأل عني المقولة التي تقول ربنا عرفه بالعقل. الله عز وجل عرف بالوحي، والعقل وحده لا يستقل بمعرفة الله. العقل يستقل بمعرفة ما جاء عن الله، ما جاء عن الله، العقل وسيلة لفهم ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. وإلا فلك أن تنظر حولك لترى رجلا عاملا مسكينا لا يقرأ ولا يكتب، إذا أتعبه ظهره من العمل رفع رأسه إلى السماء يقول يا رب. ثم تنظر في الجانب الآخر لترى رجلا عالما في الذرة، أو عالما في مجال صعب طول النهار وطول الليل قاعد يحلل ويفكر ويقرأ ويعمل، فإذا ما ألمت به ملمة سجد لبقرة أو لشمس أو لقمر أو لوثن، فهل دله عقله؟ وأما إبراهيم عليه السلام فهم يحتجون بمعرفته، فقد قال الله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم، فمن الذي آتاه رشده؟ الله. من الذي أراه الآيات ودله عليها؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال القائل عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فنحن نعرف الله بالشرع، ولهذا قال الله تعالى في نص محكم في هذه المسألة قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعلق الله عز وجل الأمر على بعث الرسل ولم يعلقه على وجود العقول. ونقف عند هذا الحد، وحتى نلتقي بإذن الله عز وجل أترككم في حفظ الله ورعايته وأمنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.